بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق قلنا سوف نتكلم في بحث التعبد والتوصل، لكن الظاهر أنه مطلب الأوامر ما تم اشتباهنا. نحن عندما ذكرنا في بحث الأوامر قلنا أن الكلام تارة يقع في المادة وأخرى في الصيغة، لكن عمدة البحث الذي يقع في الصيغة نحن أجريناه وين؟ في المادة. قلنا التسلسل الطبيعي يقتضي، وهو باحث ظهور الأمر في ماذا؟ في الوجوب. تكلمنا عنه واستعرضنا المسالك المتقدمة، الوضع، العقل، الإطلاق إلى آخره. هذا الكلام كما هو كلام في 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 ظهور المادة في الوجوب، هو أيضا نفسه يقع في ظهور الصيغة في ماذا؟ في الوجوب، بالوجوه السابقة. فإلى حد الدرس السابق أنهينا الكلام عن القسم الأول اللي هو مادة الأمر. الآن يقع الكلام في صيغة الأمر، وصيغة الأمر الكلام فيها أيضا يقع في جهات. الجهة الأولى في دلالتها على الطلب أو عدم دلالتها على الطلب. هل تدل صيغة الأمر على الطلب أو لا تدل على الطلب؟ طبعا من ناحية واقعية نحن فرغنا عن دلالتها مو فقط على الطلب، على الطلب الوجوبي، وجي فرغنا عن دلالتها على أن الأمر مادة وصيغة هو ظاهر في الطلب الوجوبي في الوجوب، فلا إشكال في دلالتها علما على الطلب. غاية الأمر أن الكلام يقع في أن صيغة الأمر موضوعة لأي شيئين أقعدهم كلام أشبه بالكلام العلمي، كلام علمي قد تترتب عليه بعض الآثار لكن هو كلام علمي. المهم أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب، ظاهرة في الوجوب، واضح. السائل من موضوع صيغة افعل؟ واضح. المن موضوع هنا أكو آراء لابد أن تطلعون عليها حتى من تمر عليكم تقدرون تميزون بين هذا الرأي وبين هذا الرأي في صيغة افعل. الرأي الأول الذي يقول بأن صيغة افعال موضوعة بأزاء قصد إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، هذا رأي سيد الخوي المعروف. يقول اكو اعتبار نفسي قائم في أفقي نفس الأمر، هو يعتبر الفعل في ذمة المكلف، وأكو مبرز لهذا الاعتبار صيغة إفعال تبرز ماذا؟ ذلك الاعتبار. مادة الأمر أيضا هو عدى أيضا مبرز علما لذلك الاعتبار. فصيغة إفعال مفادها مدلولها الموضوع له هو عبارة عن قصد إبراز ذلك الاعتبار النفسي، أي اعتبار الفعل على ذمة المكلف. هذا مدلول صيغة أفعال، وهذا هو ما وضعت له صيغة أفعال. هذا طبعا مبني على نظريته في باب الوضع اللي تقدم الحديث عنها، حيث أنه يرى أن الوضع هو عبارة عن التعهد والالتزام كما تقدم مسلك التعهد، ويلزمه أن يكون المدلول الوضعي دائما مدلول شنو؟ تصديقي، كما تقدم أيضا سابقا. لازمه أن يكون المدلول الوضعي يعني الموضوع له اللفظ هو المدلول التصديقي للمدلول التصوري. وانسياقا وانسجاما مع هذا المسلك وهذا المبنى ذكر أن صيغة افعل في المقام أيضا موضوع لمدلول تصديقي. ما موضوع لمدلول شنو تصوري؟ شنو هذا المدلول التصديقي؟ هو قصد إبراز شنو الاعتبار النفسي القائم في أفق نفس الآمر. هذا قصد إبراز ذلك الاعتبار لا إشكال في أنه يدخل في باب المداليل شنو التصديقية، لا في باب المداليل شنو التصورية. هذا رأي سيد الخوري. خو هذا الرأي مناقشة الأساسية مناقشة مبنائية، وقد تقدم سابقا أن الأصح هو أن الوضع ليس هو عبارة عن شنو التعهد، على الأقل مو تعهد هو، وهذا سهل هو الاعتبار، هل هو جعل اللفظ علامة على المعنى أو جعل اللفظ دليل على المعنى تقدم سابقا، أو القرن بين اللفظ والمعنى بنحو مؤكد كما تقدم، هذا تقدم تفاصيله، لكن هو التعهد مبنى يلزم منا محاذير كثيرة، وبينت تلك المحاذير في مبحث الواضع. فهذا رأي في تشخيص الموضوع له الصيغة. الرأي الثاني أنا أقول محتاجة لا مولا. الرأي الثاني أو القول الثاني وهو الذي ذهب إليه المشهور، وهو أن صيغة افعل موضوعة للنسبة الطلبية. هذا المشهور يرى هذا باعتبار أن صيغة افعل من الحروف صيغة هيئة، والحروف موضوعة للنسب، فهي لا تدل على الطلب كمفهوم اسمي كما هو الحال في المادة، وإنما تدل على الطلب كمفهوم شنو حرفي، يعني كنسبة طلبية. بعضهم عبر عنها بالنسبة الإرسالية، بعضهم عبر عنها بالنسبة التحريكية، بعضهم عبر عنها بالنسبة البعثية، البعث النسبي كما في وقع في لسانهم. كلها هاي في الحقيقة أسماء لمسمى واحد، وهو شنو هذا نسبة طلبية. هاي مشهور هذا رأيه، واضح. نبدأ نعبر عنها بنسبة إرسالية، نسبة تحريكية، نسبة إلقائية، نسبة أكو تعبيرات كثيرة، لكن كلها تشير إلى رأي المشهور هذا، وهو أن صيغة أفعال موضوعة لنسبة طلبية قائمة بين الآمر والمأمور والفعل المطلوب منا. أكو فد علاقة بين ذول الثلاثة تحدث بماذا؟ بالآمر، تحدث بصيغة أفعال، وهذا هاي النسبة وهاي العلاقة نسميها بالنسبة شنو الطلبية أو الإرسالية أو التحريكية ما شئت فعبر. هذا الرأي الثاني وهو المشهور. هناك رأي ثالث في تحديد الموضوع له الصيغة، يقول أن الصيغة موضوعة للنسبة الصدورية، واضح، موضوعة للنسبة الصدورية بين الفعل والمخاطب، لكن بداعي الطلب. موضوعة للنسبة الصدورية هاي العلاقة القائمة بين الفعل والمخاطب، لكن بداعي شنو؟ بداعي الطلب. بناء على هذا لا فرق بين الجملة الخبرية والجملة شنو؟ وجملة الأمر صيغة افعل، لأن الجملة الخبرية أيضا موضوع للنسبة شنو الصدورية، وإنما يختلفان في شنو في الداعي. بعت إخبارا مستعملة في النسبة الصدورية، لكن بداعي شنو الحكاية والإخبار. بعت إنشاء أو الأمر في محل كلامنا موضوع المن للنسبة الصدورية، لكن بداعي شنو؟ ها؟ بداعي الطلب، واضح؟ بداعي الإنشاء، بعت الإنشائية هناك، هناك في إنشاء، هنا في محل كلامنا يكون بداعي شنو؟ بداعي الطلب والأمر. فالموضوع له واحد وهو النسبة الصدورية. يعني بعبارة أخرى ماكو فرق بين فعل الماضي وبين فعل شنو؟ فعل الأمر، كل منهما موضوع للنسبة الصدورية. فعل الماضي أيضا هيئة، فعل الماضي اسم له هيئة، هيئة لابد أن يكون موضوع لنسبة. هاي النسبة شنو هي؟ نسبة صدور الفعل من الفاعل، مو؟ فنسميها نسبة صدورية. يقول فعل الأمر أيضا موضوع للنسبة الصدورية، مو نسبة إرسالية، نسبة صدورية، لكن بداعي شنو؟ بداعي الطلب، لا بداعي الحكاية والإخبار. هذا الرأي الثالث. وضع الحر يتحمل نستمر له لا؟ ها؟ ها؟ كافي. صلى الله عليه وسلم.